بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكبيه. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. قال: وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شثن القدمين والكفين. قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبه كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل في هذا الباب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لجمال هيئته وقوله شثن بفتح المعجم وسكون المثلثة أي غليظ الأصابع والراحة، شثن الكفين. قال ابن بطال: كانت كفه ممتلئة لحمة، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم في حديث أنس الذي مضى في المناقب: ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. وأما قول الأصمع الشتن غليظ الكف مع خشونتها لم يوافق على تفسيره بالخشونة، والذي فسره به الخليل وأبو عبيدة أولى، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: ضخم الكفين والقدمين. قال ابن بطال: على تقدير تسليم ما فسره الأصمعي به الشتن، يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكور، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة، والله أعلم. وقال عياض: فسر أبو عبيد الشتم بالغلظ مع القصر، وتعقب بأنه ثبت في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان سائل الأطراف. قلت: ويؤيده قوله في رواية نعمان: كان بسط الكفين، ووقع هنا في رواية الكشميهني صبط الكفين بتقديم المهملة الموحدة، وهو موافق لوصفها باللين. قال عياض: في رواية المروزي سبط أو بسط بالشك، والتحقيق أن الشتن أنه في الشتن أنه غليظ الغلظ في الشتن أنه الغلظ من غير قصد من غير قصد قصر ولا خشونة، مليء الكف غليظ الكف ليست نحيفة. ضخم القدمين لم أرى بعده شبها له، جاء أن الحسن يشبهه الحسين، لكن معنى أنه من بعض الصفات لا من كل الصفات. اشتمل هذا الباب على وصفه بحسن الشعر ووصفه بضخامة القدمين والكفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطاه الله عز وجل حسن الخلق أعطاه حسن الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، وكذا ما رأيت أجمل منه، قال البراء. أما قصة موسى في حديث ابن عباس ذكر الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر، قال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكن قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بإبراهيم. وأما موسى فرجل آدم جعد أي جعد الشعر، وجاء نظير ذلك في عيسى، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي يلبي. وعلم بهذا أن التلبية قبل البعثة كانت مشروعة في الأمم الماضية، وأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حج البيت، وجاء في حديث آخر بأن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، ولله على الناس حج البيت، أذن في الناس بالحج. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج، وحتى قبل ذلك يحجون إلى تلك الرابية، الذين حجوا إلى تلك الرابية قبل أن تبنى، فقد كان البيت عبارة عن رابية مكان مرتفع. الشاهد منه أيضا في هذا الموضع لفظة فرجل آدم جعد، أن الأدمة والجعودة أيضا من صفات الجمال، فذكرها في كتاب اللباس كونها من صفات الجمال ما لم يكن فيه قطط، في مثلا ربما اشتدت الجعودة. وأيضا فيه جواز خطم الجمل، وتقدم هذا الحديث في أحاديث الأنبياء 3355، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم صاحبكم نفسه. وجاء في الحديث يعني من أتى فيأتي يوم القيامة 100 ناقة مخطومة، أن هذا حتى بما أنها مخطومة في الدنيا تأتي مخطومة يوم القيامة، ولا ضرر فيها على الخطم، والخطم هو أن يخشف أنفها فيدخل فيها برة إما من الطين أو من غيرها أو من المدر أو خشب مثلا يفصل على قدر شيء الدرهم ويجعله فيه يقاد به، يعني قاد لي أنا مخزوم بفيه، هذا خطم يقال له خطم وخزم وهو مشروع ما فيه تعذيب. إلى هنا بارك الله فيكم.